ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، نقل المحقق في الحاشية من شرح الطحاوية في لزوم طاعة ولاة الأمور والنهي عن الخروج عليهم كلام طيب، يقول: وأما لزوم طاعتهم يعني ولاة الأمور وإن جاروا يعني وإن ظلموا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. يعني إذا ظلم بعض الأمراء أو بعض رعايا الناس هذا من جنس المصائب، من جنس المصائب والأمراض، تكفر به السيئات وتفعل درجات. إذا سلط عليك أمير أو سلط عليك ولد يعقك أو سلط عليك بعض الجيران أو أصابك أمراض أو مصائب، هذه إذا احتسبت يكفر الله من سيئاتك ويرفع درجاتك. احتسب احتسب. ولهذا قال: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علينا التوبة، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم، اترك الظلم حتى لا يظلم، حتى لا يسلط عليكم، أنتم ظلمتم أنفسكم بالمعاصي فسلط عليكم، فالجزاء من جنس العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإن عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد فضلهم وسابقتهم، فمن عقيدة السنة والجماعة أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنه لا كان ولا يكون مفروض. أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، اختيار، هذا اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لولا أنهم خير الناس لما اختارهم الله لصحبة نبيه، ما كان الله يختار لصحبة نبيه إلا أفضل الناس، هم أفضل الناس، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ووازروه ونصروه وهاجروا معه وجاهدوا معه وسمعوا القرآن وسمعوا الوحي وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها ونقلوا القرآن والسنة وبلغوه الأمة، هذه فضائل عظيمة لا كان ولا يكون مثلها. فالواجب على المسلمين الترضي عليهم والترحم عليهم وذكر محاسنهم والذب عنهم. أما ما حصل منهم، ما حصل بينهم من القتال، كالقتال الذي حصل بين علي ومعاوية، فهذا هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا الاجتهاد عن تأويل لا عن هوى، فلا يشملهم الوعيد: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، القاتل والمقتول في النار، ما يشملهم، لأن القتال هذا الذي يكون، هذا القتال الذي يكون عن هوى وبغي، هذا هو الذي عليه الوعيد. أما القتال ذاك عن تأويل سائر واجتهاد فلا. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. علي رضي الله عنه بايعه أكثرها للحل والعقد فتمت له البيعة، وامتنع أهل الشام ومعاوية من البيعة اجتهاد يطالبون بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد وأنه يجب عليهم أن يبايعوا وأنهم بغاة، فقاتل. فانضم جمهور الصحابة إلى علي عملا بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتل فئة الباغية. فصار علي ومن معه صار مصيبون، لهم أجران: أجر الجهاد وأجر الصبر. وأما معاوية وأهل الشام اجتهدوا يطالبون بدم عثمان ويقول هم أولياؤه ويخشون أن إذا تركوا أن يزداد طغيان هؤلاء المعتدين يعتدون على غيرهم، فيقول: نحن نطالب بدم عثمان. وهم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة، فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وعلي رضي الله عنه لا يمانع، لكن يقول: ما نستطيع، ما نعرف الآن القتلة من هم، والوقت وقت فتنة، وهناك من تتصل إلى قبيلته، فإذا هدأت الأمور وعرفوا أخذناهم. ولكن معاوية اجتهد وما قالوا: لا نريدهم الآن، فحصل القتال. فهم بين المشهد المصيب له أجران، وهم بين المشهد المخطئ له أجر واحد. ثم أيضا الآثار والأخبار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم، هم بين بعضها كذب لا أساس له من الصحة وضعه أهل الكذب، وبعضها له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وبعضها صحيح. وهذا الصحيح هم بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يترضى عن الصحابة ويعلم أن ما حصل بين أن ما روي عنهم من الأخبار بعضها كذب لا أساس له من الصحة وضعه الأعداء من الرافضة وغيره، وبعضها له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وبعضها صحيح. والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر. فلا بد من الترضي عنها، ولا يجوز سبهم ولا تكفيرهم وتفسيقهم. من كفر الصحابة وفسقهم هذا معناه كذب الله، الله تعالى زكاهم وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، كلهم الحسنى الجنة، كلهم وعدوا بالجنة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن كفرهم فكذب الله، ومن كذب الله كفر. ثم أيضا تكفير الصحابة معناه وسبهم سب للدين الذي حملوه. من الذي نقل إلينا الشريعة؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ من الذي نقل إلينا السنة؟ إذا كان الذي نقله كفر كيف يوثق بدين ينقله كفرة؟ نعوذ بالله، هل يوثق بدين نقله كفرة؟ ما يوثق، هم الشهود، هم الذي نقلوا إلينا. فتكفيرهم والعياذ بالله سب، تكفيرهم تكذيب لله، ومن كذب الله كفر، نعوذ بالله. فالواجب الترضي عنه ونشر محاسنهم والترحم عليهم والتغاضي والسكوت عما صدر بينهم من الخلاف، واعتقاد أن ما صدر منهم من الخلاف كما سبق أنه بين أمور بين هذه الأمور، إما كذب لا أسفل من الصحة، وإما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عنه فيه، وإما صحيح، وهذا الصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مخطئ له أجر. وأفضل الصحابة بعد الأنبياء اتفق العلماء على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي اتفق عليه الصحابة، إلا عثمان وعلي في خلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة، في رواية أن علي أفضل من عثمان، ولكن في الخلافة عثمان مقدم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العقل الوسطية: من قدم عثمان علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وجاء في أيضا أن من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على على تولية عثمان ومبايعته بالخلافة، كلهم أجمعوا على هذا. فمن قدم عليا في الخلافة على عثمان فقد احتقر، احتقر الصحابة، احتقر رأيهم وإجماعهم. ولكن روي عن الإمام الحنيف أنه رجع عن هذه الرواية، ووافق الجمهور على أن علي أفضل، على عثمان أفضل من علي، فاتفقوا، فحصل الاتفاق بأن عثمان أفضل من علي، وأن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضيلة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ونثني بعده بالفاروق، يعني نجعله الثاني في الفضيلة. الفاروق هذا لقب لعمر واسمه عمر وكنيته أبو حفص، والصديق لقب لأبي بكر واسمه عبد الله، وهو عمر بن الخطاب، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر، وضجيعاه في قبره، يعني بجواره في القبر، ونثلث بذي النورين عثمان، يعني يجعله الثالث في الفضيلة، ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل، يعني نربع، نجعله الرابع، بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نجعله الرابع، ثم الباقين من العشرة اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة مبشرين بالجنة، من هم؟ هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعده ثم بقية الستة: طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن جراح. هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بأنهم في الجنة بأعيانهم. ثم بعدهم اختلف العلماء بعدهم في الفضيلة، هناك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، مثل بلال، ومثل ابن عمر، ومثل عكاشة بن محصن، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، جماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليهم في الفضل، قال بعض العلماء: أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1500 أو 1400، الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي الحديث: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. وقيل وبعدهم أهل بدر، وقيل بالعكس، قيل أهل بدر أفضل، للنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هم الصحابة على العموم أفضل الناس. قال المؤلف رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، يعني نقدمه ونحبه على حسب النصوص التي وردت، نقدم الأربعة ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان أول أهل بدر، وهكذا، ثم لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم، يعني نشيع فضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، تنشر محاسنهم، ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، الخلاف اللي شجر بينهم والنزاع والقتال يجب أن نمسك ونسكت عنه. فهم خيار أهل الأرض بعد نبيه، الصحابة خيار الناس بعد الأنبياء، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصارا لدينه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي اختارهم لصحبة نبيه؟ الله هو اللي اختارهم، اختارهم وكانوا أصحابه، وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدى ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
نعم، هذا المبحث فيه الصلاة وراء الأئمة والجهاد معه. المراد بالأئمة هو ولاة الأمور، ولاة الأمور. عقيدة السنة والجماعة أنه يصلى خلف ولاة الأمور ولو كانوا ظلمة ولو كانوا جائرين، فإذا تقدم الإمام أو الأمير يصلي بالناس فإن الناس يصلون خلفه ولو كان عنده بعض المعاصي بعض الفسق، ولا يتركون الجمعة والجماعة. وكذلك أيضا إذا وجد في البلد إمام الجمعة وهو فاسق، أو إمام العيد وليس هناك جمعة أخرى ولا عيد، فإنهم يصلون خلفه ولا يصلي الإنسان وحده، إلا إذا وجد مسجد آخر وإمام عادل تصلي وراء العادل وتترك الفاسق، إلا إذا ترتب على مفسدة، يعني إذا تركت الصلاة وراء الفاسق مثلا يحصل مفسدة ويتفرق الناس ويحصل مفاسد، صلي وراءه. ومن ترك الصلاة خلف الإمام الفاجر أو المبتدع وصلى وحده في البيت فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. يجب الصلاة خلف الأئمة أبرار كانوا وفجار ما دام أن بدعتهم أو فجورهم لا يصل إلى حد الكفر. ولهذا صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، كان يقتل كان يريق الدماء، قتل آلاف، ومع ذلك صلى الصحابة خلفه، صلون خلفه، وصلى الصحابة خلفه بعض الصحابة أمير كوفة، وكان أيضا عنده بعض المعاصي. فلا يترك الصلاة خلف الأئمة إلا أهل البدع، إلا إذا وجد غيره في البلد خلفه ولا يحصل مفسدة فلا بأس، أما إذا كان لا يوجد غيره أو يحصل مفسدة فإنك تصلي خلفه ولا تصلي وحده. هذا عقيدة السنة والجماعة. وكذلك الجهاد يمضي مع ولي الأمر ولو كان عنده بعض الفسق، وكذلك الحج يقيمه للناس ولي الأمر يحجون معه وتحت رايته، وكذلك يجاهدون ولو كان عنده بعض المعاصي. والحكمة من ذلك جمع الكلمة حتى تجتمع كلمة المسلمين، حتى يكون صفا واحدا، حتى تجتمع الكلمة أمام الأعداء والكفرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة والصلاة حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها. ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم يصلي مع البر والفاجر، يعني مع العاصي ومع المطيع. ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. إن ابتدع ضلالا وهذه الضلالة توصله إلى الكفر فلا يصلى خلفه. أما إذا لا توصله إلى الكفر وليست البدعة في نفس الصلاة فإنه صلى خلفه ولا تترك ولا يصلي الإنسان وحده. ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. وكذلك الجهاد يمضي معهم، والحج يمضي معهم ولو كان فاجرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. نقل عن المحقق عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في هذا قال: إذا ظهر من المصلي أي إمام الصلاة بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع أن كان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعلمون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وكان أمير الكوفة، وكان يشرب الخمر، وصلى بهم مرة الصبح أربعا، صلى بهم الصبح وهو سكران، صلى بهم الصبح وهو سكران أربع، فالتفت إليه فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا: ما زلنا معك اليوم منذ اليوم معك في زيادة. لكن الصحابة أعادوا هذه الصلاة لو صلى بهم سكران، وثم أقام لما علم الخليفة أقام عليه حد شرب الخمر وعزله عن الخلافة عن ولاية الكوفة. هذا في زمن عثمان رضي الله عنه. والشاهد أنه صلى خلفه وهو فاسق، دل على أنه صلى خلفه والصلاة صحيحة إذا كان عقله معه. وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو أمير العراق كان فاسقا. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. وقوله والحج والجهاد، قال الطحاوي في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وقال شارح الطحاوية: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم.
وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
يعني هذه المسألة وإن كانت مسألة فرعية مسألة فقهية إلا أن المؤلف ذكرها في العقيدة، لأن عقيدة أهل السنة هو اعتقاد أن المسافر يجوز له الإفطار والصيام في رمضان وفي غيره، ويجوز له مخير بين الصيام والإفطار، وكذلك أيضا يشرع في حقه قصر الرباعية ركعتين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمسافر له أن يقصر الرباعية، يستحب بل يتأكد في حقه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ولو صلها أربع صحت، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأفضل. والدليل على أنه يصح أن صلى المسافر يصلي أربع أن عثمان رضي الله عنه اجتهد وصلى بالناس في آخر خلافته في مكة وهو مسافر في الحج أربع ركعات الظهر والعصر والعشاء، فصلى الصحابة خلفه. ولما قيل لعبد الله بن مسعود لما علم أن عثمان صلى أربع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتبرها مصيبة وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين يعني الظهر الرباعي، وصليت خلف عمر ركعتين، وصليت خلف عثمان في أول خلافة ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، ثم صلى خلفه. فقيل تصلي خلفه وأنت تقول إن الله إلا رجل، تعتبرها مصيبة؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر لا يخالف ولاة الأمور، فدل على أنه لا بأس بإتمام الصلاة لكنه خلاف السنة. وكذلك الفطر في رمضان يفطر المسافر ويجد له الصيام، لكن إذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصيام ويتأكد في حقه الفطر، أما إذا لم يشق عليه فهو مخير بين الإفطار وبين الصيام. واختلف العلماء في الأفضل، فقال بعض العلماء الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، وقال آخرون الصيام أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه أنشط له حينما يصوم مع الناس، ومن العلماء قال هو على حد سواء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإقصار الصلاة في السفر، إقصارها يعني قصر الرباعية، المراد الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صار وإن شاء أفطر. نعم
صلى الله عليه. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن ما كتب في هذه العقيدة في هذه السنة أنه اتبع في ذلك الأئمة وأهل السنة وأنه لم يخالفهم، وإنما هو على طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، يعني هذه المقالات التي ذكرتها فيما سبق في الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم وفي مبحث الصحابة والإمساك عن تكفير أهل القبلة وطاعة ولاة الأمور ومبحث القرآن ومبحث النشور والحساب والقبر والآجال والجنة والنار والصفات والإيمان وأعمال الجنة والنار وآدم والملائكة والقضاء والقدر والعلو، يقول هذه المقالات وهذه ما قررته لك من عقيدة في هذه الأمور إنما هي عقيدة، هذه عقيدة السنة والجماعة، ما جئت بشيء من عندي وإنما اتبعت ما عليها السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة أدلتهم الكتاب والسنة، فما قررته لك في هذه العقيدة في هذه السنة مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وهم الصحابة والتابعون ومن بعد، هذه عقيدة الرسل، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة، فالزمها وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، بتوفيق من الله اعتصم بالنصوص التي دلت عليها هذه العقيدة التي دلت عليها النصوص، بتوفيق من الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، اقتدوا بالصحابة اقتدوا بالرسل، هذه العقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعتصموا بها واقتدوا بمن سبقهم من الصحابة والتابعين والأئمة ورضوا بذلك. ولهذا قال اعتصموا بها التابعين قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، يعني لم يتكلفوا شيئا ليس في الكتاب والسنة، لم يتجاوزوا الكتاب والسنة، بل كفوا، يكفيهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجاوز الكتاب والسنة، فتجاوز كتاب الله وسنة رسول الله شطط وظلم، يكفيهم كتاب الله وسنة رسوله ما عليه الصحابة والتابعين، ما درج عليه الصحابة والتابعين ولا الأئمة. ولهذا قال وجاربوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله وفقوا، وفقهم الله للحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وسددهم، والتسديد هو الصواب ومقاربة السداد، السداد توفيق، يعني سددهم الله ووفقهم للحق حيث أنهم عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتذروا، يعني هم وصلوا صار ما يعملونه وما يقررونه وسط بين الغلو وبين التقصير. وهذا هو الحق هدى بين ضلالين، هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ولهذا قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزيدا فيعتدوا، يعني ما رغبوا عن اتباع الكتاب والسنة فيكون قاصرين فيقصرون، ولا جاوزوا الكتاب والسنة فيكون معتدين ظالمين، وإنما هم وسط عملوا بالكتاب والسنة. هذا هو الوسط، الوسط أن تعمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعمل بالكتاب والسنة تكون مقصر، وإن زدت وتجاوزت ما دل عليه الكتاب والسنة صرت ظالما معتديا. والحق وسط. ولهذا قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. ثم قال فنحن بالله واثقون، نحن بالله واثقون، نثق بالله عز وجل، والله تعالى شرع لنا، فنحن نثق بما شرعه الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفينا، فنحن نثق بالله عز وجل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى إن ما أمرنا إلا بما فيه مصلحتنا، وما نهانا عن شيء إلا فيه مضرة لنا، فنحن واثقون بالله وعليه متوكلون، نعتمد عليه في أمورنا كلها مع فعل الأسباب، نعتمد على الله ونثق بالله عز وجل ونعتمد عليه في كل أمورنا مع فعل الأسباب، وإليه في اتباع آثارهم راغبون، يعني نرغب في اتباع آثار أئمة الهدى الصحابة والتابعين والأئمة. ولهذا قال وإليه في اتباع آثارهم راغبون. نعم.
هذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب.
نعم. قول المؤلف رحمه الله هذا شرح السنة، يعني هذه الرسالة شرح السنة، هو سماها شرح السنة الرسالة. هذا ما ذكرته لك من عقيدة السنة والجماعة فيما مضى هو هذا هو شرح السنة اللي سميته شرح السنة. تحريت كشفها وأوضحتها، تحريت كشف السنة، يعني ما دلت عليه السنة وما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سميته شرح السنة. تحريت كشفها وأوضحتها، تحريت كشف السنة حتى تكون واضحة لك بالاستدلال بالأدلة، وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونتي له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات فهو الموفق. ومن وفقه الله بالقيام بما أبنته، يعني بما بينته في هذه العقيدة فيما مضى، بينت لك السنة، بينت لك السنة في عقيدة السنة والجماعة في القرآن، في الصلاة خلف ولاة الأمور، في العلو، في الإيمان. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني بما بينته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه فهو الموفق. إذن الموفق من يجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن يعينه الله، والأمر الثاني أن يعمل بما دل عليه الكتاب والسنة، يعمل بما دل عليه الكتاب والسنة مع توفيق الله له، يجاهد نفسه في العمل مع توفيق الله إليه. فمن وفقه الله للعمل بما دل عليه الكتاب والسنة هذا هو الموفق. ولهذا قال: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. من وفقه الله للقيام بأداء الفرائض بأداء الواجبات وترك المحرمات وعرف الفرائض وعرف المحرمات والواجبات المحرمات من الكتاب والسنة عرف دليل الكتاب والسنة ثم جاهد نفسه في العمل ووفقه الله هذا هو الموفق. هذا هو الموفق الذي يعمل بالكتاب والسنة يعرف الأدلة يتبصر ويتفقه في دين الله يتعلم حتى يعرف ما يعلم ما أوجب الله عليه ويعلم ما حرم الله عليه ثم يجاهد نفسه في أداء الواجبات وترك المحرمات وتحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل هذا هو الموفق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء الفرائض فريضة الصلاة فريضة الصيام فريضة الزكاة فريضة الحج فريضة بر الوالدين فريضة صلة الأرحام وكذلك ترك ترك المحرمات فرائض ترك الربا ترك الزنا ترك عقوق الوالدين ترك قطيعة الرحم ترك الرشوة ترك العدوان على الناس في دمائهم أو العدوان على الناس في أموالهم أو في أعراضهم مع معونته بالقيام على أداء الفرائض بالاحتياط في النجاسات. احتاط في النجاسات هذا كلام مجمل كلام مجمل احتياط في النجاسات الذي احتاط من ذلك ما جاء في الحديث في قصة الرجلين الذين يعذبان في قبورهما قال إنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول ما يستبرئ من البول ولا يبالي يجب على الإنسان يحتاط في النجاسات ويستبرئ من البول لكن ليس معنى ذلك أنه يوسوس يكون عنده وسواس ويتعدى ما شرع الله لا بل يحذر النجاسات ويحتاط من البول ومن غيره في حدود الشريعة. ولهذا قال بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات إسباغ الطهارة إسباغ إبلاغ إبلاغ الوضوء وهذا من مما ترفع به الدرجات وكفر به السيئات. ألا أخبركم بما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ يعني إبلاغ إبلاغ الوضوء على المكاره في وقت المشقة إذا كان الماء بارد أو كان الماء حار وفي وقت البرد بعض الناس قد لا يبلغ الوضوء قد ينبو الماء عن بعض ما بين الأصابع بشدة بسبب شدة برودة الماء لا بد من الإسباغ والإبلاغ. ولهذا قال بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات تؤدي الصلاة على حسب الاستطاعات إن كنت تستطيع تصلي مع الجماعة إن كنت مريض تصلي سقطت عنك الجماعة إن كنت مستطيع تصلي قائم فإن عجزت تصلي قاعد فإن عجزت تصلي على جنب فإن عجزت تصلي مستلقي كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقي وأداء الصلوات على الاستطاعة وإيتاء الزكاة على أهل الجدات الجدات يعني أهل الأموال إيتاء الزكاة على أهل الأموال من كان عنده مال وحال عليه الحول يجب عليه يؤدي الزكاة أما الفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة ولذا قال على أهل الجدات والحج على أهل الجدة الحج على أهل الأموال من كان عنده مال يكفيه نفقة تكفيه نفقة للحج زيادة على نفقة بأهله فإنه يجب عليه الحج ومن كان ليس عنده مال لا يجب عليه الحج يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ولهذا قال والحج على أهل الجدة والاستطاعات يعني أهل الأموال والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات لأهل الصحات صيام الشهر ليس رمضان لأهل الصحات للصحيح الصحيح أما المريض فإنه يجوز له الفطر ويقضي إذا شفاه الله ولهذا قال المؤلف وكذلك المسافر الذي قال لي صيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤدي الصلوات الخمس ذكر المحقق في بعض النسخ من بعد الصلوات خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرع الله في كتابه وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة جاء الأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة بالتفصيل في الأوقات وعدد الركعات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر كل ليلة صلاة الوتر كل ليلة مستحب وأقلها ركعة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد يسر وأدى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد يسردها ولا يجلس في آخرها أو وتر بخمس يسردها أو يفصل بينها أو بسبع أو بتسع والأفضل أن يتبع 11 ركعة أو 13 ركعة مع الطمأنينة والإطالة، فإن خفف زاد في الركعات، ولو صلى 1000 أو 100 ركعة يختمها بركعة واحدة. صلاة الليل، صلاة الوتر أقلها ركعة، ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ولا يخل بها. والذي يترك الوتر باستمرار هذا معناه زهد في خير كثير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الذي يترك الوتر دائما رجل السوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. وكذلك الذي يترك الصلاة الرواتب وإن كانت غير واجبة، لكن كل إنسان يترك الصلوات الرواتب ويترك الوتر معناها الفريضة يحصل فيها خلل ونقص، والسنن ترقى وتكمل الفرائض. فالذي يترك السنة الرواتب ويترك الوتر يخشى أن تكون صلواته ناقصة. فلهذا قال العلماء: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر كذلك لا يتركها، ركعتي الفجر يقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد بعد الفاتحة، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وركعة الثانية قل هو الله أحد، وهي خير من الدنيا وما فيها. قال النبي: ركعة الفجر خير من الدنيا فيها، ولا يتركها المسلم لا حضرا ولا سفرا. أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء تسقط في السفر، أما سنة الفجر والوتر فلا تسقط لا حضرا ولا سفرا. كما أن المسافر يصلي صلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، هذه تفعل في السفر وفي الحضر. وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيد، عيد الفطر وعيد النحر لا يتركها المسلم، هذه صلاة سنوية في السنة مرة، صلي العيد ركعتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي سنة عند جماهير العلماء. وقال آخر ما عندها أن فرض كفاية، وقال آخر أنها فرض عين، وهذا هو الأقرب، وإن كان الجمهور يرون أنها سنة لكن الأقرب أنها فرض عين. يعني هذه كما أن الصلاة الخمسة هذه فريضة في كل يوم، فكذلك صلاة العيد فريضة في السنة، فريضة السنة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء المرأة قال تخرج صلاة العيد وتسمع الخير. قيل يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير وتسمع دعوة المسلمين. فإذا كانت النساء تؤمر حتى العواتق تخرج بالخروج دل على أنها لا بد منها صلاة العيد، ولا يتساهل سب صلاة العيد. ولهذا قال وصلاة الفطر وصلاة النحر، الفطر عيد الفطر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، كذلك صلاة كسوف الشمس إذا كسفت الشمس والقمر إذا كسف تصلى صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. هذا هو الصحيح، وهي ظاهرها أنها واجبة لكن بسبب، واجبة بسبب، فلا بد أن تصلى صلاة الكسوف. وصلاة الاستسقاء متى وجب، متى وجد القحط تصلى صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة سنة مؤكدة. نعم.
واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.
نعم. المؤلف أيضا ختم هذه الرسالة قال: واجتناب المحارم، يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة وأن المسلم يجتنب المحرمات، كما أنه يفعل واجبات يجتنب المحرمات، يجتنب المحارم، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم الكبائر العظيمة وهي العدوان على الناس في الدماء، أول مقدمة في الدماء، والعدوان على الأعراض، الزنا والغيبة والنميمة، وكذلك الرشوة وأكل الربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. يجتنب المسلم المحارم، يفعل الواجبات ويجتنب المحارم. أهل السنة والجماعة يأمرون بفعل الواجبات وترك المحرمات، والاحتراز من النميمة. أذنك ونكملها بعد. ها؟ لا أذن. نكمل إن شاء الله بعد نكمل بعد الأذان، وإن شاء الله يكون الأسئلة تكون إن شاء الله بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة أيضا حتى نكملها ولو كانت كثيرة، لأن تكون الليلة هي الختام إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واجتناب المحارم، يعني يجب على المسلم الموفق هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة، يعني يجب على المسلم يحترز من النميمة. النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل الكلام من شخص إلى شخص، يقول قال فلان فيك كذا وكذا، فيغر الصدور وتحصل الخصومة والنزاع والعداوات والإحن والضغائب. يأتي شخص ينقل كلام من شخص إلى شخص حتى يفسد العلاقة بينهما، هذه من كبائر الذنوب. يقول النبي لا يدخل جنة قتات، يعني نمام. فتجد النمام ينقل كلام شخص حتى يفسد مثلا بين الأب وابنه، أو يفسد بين الزوجة وزوجها، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الجار وجاره، أو حتى بين البلدة والبلدة، أو بين الدولة والدولة، ينقل كلام يفسد العلاقة بينهم، هذا من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وهذا يحصل هذا. ويذكر في هذا قصة أن رجلا اشترى، أن رجلا باع عبدا، عبدا له، كلما كان العبيد يباعون ويشترون لما كان المسلمون أقوياء، الآن ما في عبيد، إن كان أول لما كان الجهاد قائم في عبيد. شخص تقول هذه القصة، أن شخص له عبد باعه يبيعه في الأسواق، فكان المنادي ينادي إن هذا العبد ليس فيه عيب إلا أنه نمام، ليس فيه عيب إلا أنه نمام. فجاء بعض الناس قال أنا أشتري سهل، فاشتراه. فلما جلس مدة أفسد العلاقة بينه وبين زوجته هذا النمام العبد، وجاء إلى سيده وقال إن سيدتي الزوجة إنها كذا وكذا، وإن فعلت كذا، وإنها تريد أن تقتلك، فإن لم تصدقني تناوم لها وسوف تنظر ماذا تفعل. ثم أتى إلى الزوجة وقال لها: إن سيدي قد غايب عنك وسيتزوج زوجة أخرى وسيهملك. قالت: ما الحيلة؟ قال: الحيلة في حل، وهو أن في حل إذا فعلتيه فإنه يترك الزواج وتسلم محبته لك. قال: ماذا؟ قال: إذا نام تأتي بالمقص وتأخذ شعراته من باطن لحيته، وهذا مجرد. فتناوم لها، تناوم يريد أن يفعل الزوج، ما لأنه قال تناوم لها تنظر ماذا تفعل. فجاءت بالمقص، إذا كانها تريد أن تأخذ، تظن أنه نائم، فظن أنها تريد قتله، فقام وقتلها. ثم جاء أهلها فقتلوه، ثم جاء تقاتلت القبيلتان وأريقت دماء كثيرة بسبب هذا العبد النمام. ولهذا قال من قال: يفسد النمام والكذا في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة. بصرف النظر عن صحة القصة وعلى صحتها، فلا شك أن النميمة شرها عظيم، ومن نم لك نم عليك. ولهذا قال: لا 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 تأخذ، لا لا تصدق النمام، فإن من نم لك ينم عليك، إذا نقل كلام غيرك ينقل كلامك إلى غيرك. يقال أنه جاء نمام إلى عمرو بن عبد العزيز ونم عليه، قال: إن شئت فأنت من أهل هذه، إن كنت صادقا كذا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنمي، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين، يعني سأؤدبك يعني، وإن شئت عفوا عليك. فقال: تعفو عني يا أمير المؤمنين ولا أعود. فالنميمة من كبائر الذنوب، وكذلك الكذب، الكذب هو الإخبار بغير الواقع، هذا أيضا من المعاصي العظيمة. وفي الحديث قيل: أيكون المؤمن جبانا؟ قيل: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ولا يصح الكذب ولا إلا في ثلاث أشياء: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي كذلك أو في حديث الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يعني في أمورهم الخاصة. والغيبة أي باب كبائر الذنوب. الغيبة ذكرك أخاك بما أكره، وفاكهة كثير من الناس في المجالس، فلان طويل، فلان قصير، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، هذه الذنب. قيل النميمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما أكره. قيل يا رسول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. بعض الناس يقول والله ما قلت في فلان إلا ما هو فيه. طيب حتى ولو كان فيه هذه الغيبة، أما إذا كان لم يكن فيه صار بهتان أعظم وأعظم. لا يجوز أن تتكلم ولو كان فيه، لكن واجه انصح، انصح أو اسأل هل قال كذا أو لم يقل كذا. والبغي بغير الحق، البغي العدوان يعتدي على الشخص بغير شخص بغير حق، هذا من المحرمات العظيمة. والبغي يعني البغي العدوان يعتدي على شخص بغير حق، بغير حق الله في هذا العنوان، يعتدي على جسده بدنه أو ماله أو عرضه بغير حق. وأن يقال على الله ما لا يعلم، كذلك قول على الله بلا علم هذا من كبائر الذنوب العظيمة، حتى جعله الله فوق الشرك بالله. قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعله فوق الشرك، لأنه يشعر الشرك بغيره. فالشرك قول على الله بلا علم، ومن قول على الله بلا علم القول بأن الله أباح كذا أو حرم كذا بغير علم ولا بصيرة. فالواجب الحذر من قول على الله بلا علم، وهو من إرادة الشيطان. وكما قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو من أمر الشيطان قول الله بلا علم. قال المؤلف رحمه الله كل هذا كبائر محرمات، الواجب على الإنسان يجتنب الكبائر. فمن رعى حول الحمى فإنه يشك أن واقع الحمى، الحمى يعني من حام حول المعاصي واقترب منها يمكن يقع فيها، ابتعد عنها، جعل بينك وبينها وقاية. مثل إذا كان هذا الأمر مشتبه ما تدري هل هو حرام أو حلال، اتركه حتى لا تقع في الحرام. فإذا ترك الإنسان المتشابه ابتعد عن الحرام، لكن إذا كان الأمر متشابه ثم فعل المتشابه وصل إلى الحرام، ما بينه وبين شيء. لكن إذا ترك المتشابه صار بينه وبينه فاصل. كالراعي يرعى حول الحمى فإنه يشكو أن يواقع الحمى، يعني فالملك أو الأمير أو الكبير إذا جعل حمى حول بستانه لدواب، قال هذه حماية بينه وبين البستان مسافة، قال لا يأتي أحد، لا يأتي أحد هذا الحمى، هذا حماية لبستانه لا يأتي أحد. فأنت إذا اجتنبت الحمى الذي حماه السلطان أو الأمير تكون بعيد عن البستان، ما تقع فيه. لكن إذا تسهلت وأتيت الحمى بدوابك وصارت ترعى الحمى تدخل في البستان، في البستان المستمر فتعاقب فتقع في الحمى. هذا معنى قول في الحديث، هذا مأخذ من الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالذي يرعى حول الحمى ما يجتنب الحمى يصل إلى الممنوع، لكن الذي يجتنب الحمى يسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هذا خلما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ابتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه حمى الله. فالواجب على الإنسان أن يجتنب المحرمات، والمتشابه يجتنبها لئلا يقع في المحرمات. قال المؤلف رحمه الله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى. قال المحقق في نسخة فمن عمل بهذا فهو على هدى، يعني من عمل، من وفق لما يسر لما ذكرته لك من العمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة، من وفق لذا يسر لهذا وعمل بهذا فإنه من الدين على هدى، على هدى من الدين، لأن ما ذكرته لك في شرح السنة أدلة واضحة من الكتاب والسنة في العلو في الصفات وفي الإيمان وفي القرآن وفي الصحابة وفي طاعة ولاة الأمور صلاة خلفهم، كل هذا أدلة واضحة من الكتاب والسنة. فمن يسر لهذا وعمل بهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء, يكون مهتدي وهو حري بأن تشمله الرحمة وأن يرحمه الله عز وجل, ومن رحمه الله فهو المرحوم. ثم قال ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوام, في نسخة وإياكم, هذا السؤال دعاء يدعو المؤلف بأن يوفقه الله ووفق السامعين إلى سبيله الأقوام, وسبيل الله الأقوام والصراط المستقيم, وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهو دين الإسلام, وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء من المؤلف, دعاء من المؤلف للسامعين أن يوفق, أن يوفقهم الله لسلوك السبيل الأقوم وهو الصراط المستقيم وهو دين الإسلام وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لسلوك صراطه المستقيم, ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدام, يعني الله تعالى هو الموفق بمنه لا بحول منا ولا بقوة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وإياكم بلزوم طاعته ولزوم الصراط المستقيم بمنه وكرمه, بمنه الجزيل الأقدم, يعني منه الجزيل قديم من الله, وجلاله العلي الأكرم بمنه وكرمه. ثم قال والسلام على من قرأ عليه السلام, يعني السلام على من سلم علينا فعليه السلام. نرد ولا ينال سلام الله الظالمين, يعني لا يبلغ, لا ينال, يعني لا يبلغ سلام الله الظالمين, الظالمين المنحرفين لا يبلغهم سلام الله, وإنما يبلغ سلام الله المستقيمين. ثم قال والحمد لله رب العالمين, ختم الرسالة بالحمد لله رب العالمين كما افتتحها بالحمد لله. والحمد هو الثناء, الثناء على المحمود ما حبه وإجلاله وتعظيمه, أن تثني عليه بصفاته الجميلة ما حبه وإجلاله, يعني نحمد الله سبحانه ونثني عليه بصفاته, بصفاته التي وصف بها نفسه, ونثني على الله ونحمده على إنعامه على عباده, فإنه أسفر على عباده النعم, نعمه الظاهرة والباطنة. فالله تعالى محمود على ما له من الصفات العظيمة والأفعال الكريمة والأسماء الحسنى, ومحمود على نعمه على عباده الظاهرة والباطنة. وأعظم النعم التي من الله بها علينا بعد أن أوجدنا وخلقنا نعمة الإسلام والإيمان, فنسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى الممات. والحمد لله, الله علم على الذات الإلهية, وهو أعرف المعارف الإله, الله وصل الله الإله المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء, رب العالمين يعني مربيه, مربي العالمين بنعمه, والعالمين كل ما سوى الله, كل ما سوى الله فهو عالم, من الآدميين والجن والملائكة والسماوات والأرضين وما فيها, كله عالم, وما في البحار كلها عالم, والله رب الجميع. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف نجزت هذه الرسالة, يعني انتهى بحمد الله, يعني نحمد الله أن أنجزها ومنه, هو الذي من علينا بإنجازها, وصلواته على محمد, صلواته, الصلاة جمع صلاة, صلوات جمع صلاة, والصلاة كما سبق هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى, يعني اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ, ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم, محمد كثير المحامد, وفق الله أهله أن سموه محمد, وله أسماء عليه الصلاة والسلام, له أسماء محمد وأحمد والحاشر والمقفي, له أسماء كثيرة, ومحمد ثم محمد لكثرة خصاله الحميدة, وأحمد كما في قوله تعالى في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه, كما أخبر الله عن عيسى أنه قال ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد, اسمه أحمد واسمه محمد واسمه الحاشر الذي يحسب الناس على قدمه, والمقفي الذي يقفو الأنبياء, والمعقب الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وصلواته على محمد وآله, آل أصح ما قيل في آله أنهم أتباعه على دينه, أتباعه على دينه, ويشمل زوجاته الطاهرات, ويشمل المؤمنين من ذريته وأهل بيته, وأصحابه جمع صاحب, والصحابي هو كما سبق هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان على الإسلام, هذا هو الصحابي. وصلوات الله على محمد وآله وأصحابه, وأصحابه يدخل في آله, يدخل في آله, وأزواجه الطاهرات أيضا كذلك يدخل فيه. بقول محمد وآله يشمل الصحابة ويشمل ذريته وأهل بيت المؤمنين ويشمل الزوجات, ثم خصهم بعد التعبير قال وأصحابه مرة أخرى, فهم الصلاة يصلى عليهم مرتين, مرة بقول وآله ومرة بالخصوص, وكذلك الزوجات. وسلم يعني يسألك يا الله أن تسلمهم من الآفات والنقائص والعيوب، هذا دعاء. والشيخ محمد بن وهاب، الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله الإمام، إمام الدعوة، كثيرا ما يستدل مثل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق العبادة، لأنه يدعى له بالسلامة، ومن يدعى له بالسلامة محتاج، محتاج إلى غيره، فلا يصح العبادة. وهذا يدل على أن المعبود هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي كريم لا يعبد، وإنما يطاع ويتبع ويصدق وتجتنب نواهيه ويعمل بأوامره ويتعبد الله بما شرعه، لكنه لا يعبد لأنه دعا له بالسلامة محتاج. وسلم يا الله، سلم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه، سلم كثيرا كثيرا، يعني تسليما كثيرا كثيرا، صفة لمصدر المحذوف والتقدير، تسليما كثيرا، ثم قال كثيرا تأكيد. والحمد لله رب العالمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على إنجاز هذه الرسالة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وصوابا على هدي نبيه الكريم. وبهذا تكون انتهينا من هذه الرسالة، وغدا إن شاء الله ما يكون هناك درس في درس في الرسالة، قد يكون هناك درس حسب ترتيب الدورة، قد يكون الشيخ ناصر هناك ينبهكم على ترتيب آخر، وسنجيب إن شاء الله على الأسئلة كلها حتى تنتهي، ما أدري كيف بقي وقت الآن وبعد الصلاة. نعم بقي وقت الآن، موعد الإقامة جاء الآن، إذا تكون الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، وسنجيب عليها نظرا لكون هذه الليلة هي آخر التدريس في هذه الرسالة، نجيب على الأسئلة بعد الصلاة.
صلى الله عليكم. يقول السؤال: هل نفي الإيمان في الحديث التالي نفي للإيمان بشكل كلي أم نفي لكمال الإيمان؟ قول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذا نفي لكمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب، الواجب على المسلم أن يحب، يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه وولده وولده، فإذا قدم محبة النفس والأولاد على النبي صلى الله عليه وسلم صار إيمانه ناقص، ولهذا نفي عنه الإيمان. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانه ناقص، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. الإيمان الكامل الواجب، يعني الكمال الواجب، فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانه ناقص. وكذلك قوله: لا يؤمن أحدكم ما لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فالذي لا يأمن، وهي الغوائل والشر، فالذي لا يأمن جاره شره هذا ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، للواجب من الإيمان، الواجب على المسلم أن يأمن أن لا يؤذي جاره، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب النبي أعظم من محبة النفس والولد. فإذا لم يكن كذلك نقص إيمانه وضعف وترك الواجب عليه، فلهذا نفي عنه الإيمان. لكن لا يكون كافر، ليس كافرا، مثل قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني والسارق والشارب، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. الزاني ليس كافر، والشارب شارب الخمر، نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان الكامل. فالزاني ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. لو سألت الزاني والسارق: ولم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ نعم أنا مؤمن، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مو كافر، بدليل أنه لو كان كافر كان يقتل، يقول من بدل دينه فاقتلوه، والزاني يجلد أو يرتم، والشارب يجلد، والسارق تقطع يده. ولو كان كافر، لو كان المراد نفي الإيمان وأنه ينفع عنه الإيمان ويدخل في الكفر لوجب قتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لكن الزاني والشارب تقام عليهم الحدود ويرثون من أقاربهم المسلمين ويرثونهم، فدل على أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان واجب، وليس نفيا لأصل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائلة: ما حكم الضرب على الدف في الزفاف وفي غير الزفاف؟
لا بأس بضرب الدف لإعلان النكاح، يكون هذا بين النساء خاصة بدون اختلاط، ولهذا قال العلماء: ويباح إعلان النكاح والدف والضرب فيه بالدف للنساء، النساء خاصة، ضرب الدف إذا كان فيما بين النساء خاصة بدون اختلاط الرجال، بدون أصوات ولا مكبرات صوت، يكون بين النساء خاصة لا بأس. هذا من إعلان النكاح، من إعلانه ينبغي إعلان النكاح، فرق بينه وبين النكاح السفاح والزنا. نعم.
في غير الزفاف شيخ؟
لا، في الزفاف، في الزفاف
وفي غيره.
في غيره ما ينبغي، لا حاجه اليه. نعم
سن الله عليك. يقول السائل: هل عند الرافضة ما يسمى عند بعض الصوفية بعقيدة الخاصة وعقيدة العامة وعقيدة خاصة الخاصة، وهي الحلول والاتحاد؟
لا، هذا عند الصوفية. الصوفية هم يقسم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة الأنبياء والمؤمنون الذين يلتزمون بالشريعة، لهم أوامر ونواهي، يسمونهم عامة. والخاصة اللي تجاوزوا ما عليه الأنبياء والرسل و ألغوا صفاتهم وجعلوها صفات لله ونظروا إلى الإرادة والمشيئة، يقول تسقط عنهم التكاليف ولا يصل عندهم معاصي، كل ما يعملونه طاعات. إذا زنى أو سرق أو شرب كله طاعة، هذه يسمونها الخاصة، سقط عنهم التكاليف. وهذا كفر بإجماع المسلمين، كما نقل أبو العباس قال: من اعتقد أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فهو كافر مرتد استتاب، فإن تاب وإلا كفر. وخاصة الخاصة الذين تجاوزوا هذه المرتبة و قالوا بأن الله حل في المخلوقات، فقالوا: الخالق والمخلوق واحد، أنت الرب وأنت العبد، كما قال قيس بن عربي يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب لا يكلف، فبس عليه الأمر. ما يدري، يقول: الرب هو العبد والعبد هو الرب. يقول: إذا قلت عبد فهو ميت، وإذا قلت رب كيف يكلف؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد. هذا أعظم الناس كفرا. يقول: ما تراه هو الله، هو السماوات والأرض وما تراه كله، ولكن هذا وهم، أنت محجوب. ألغي عقلك، ألغي الحس والعقل حتى تكون، يعني ألغي عقلك حتى تكون مجنون وتفهم مذهب الاتحادية، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. هذا أعظم الناس كفرا، يسمونهم خاصة الخاص، اللي قالوا أن يقولون الرب هو العبد والعبد هو الرب والخالق هو المخلوق، يسمونهم خاصة الخاصة، ما عندهم طاعات ولا معاصي، يسمونهم أهل التحقيق. والخاصة أهل الحقيقة، والعامة أهل الشريعة. هذا أعظم الناس كفرا، هذا عند الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا مسلمة متزوجة وأعيش في فرنسا، زوج والدتي ترك الصلاة منذ أن تحصل على الجنسية الفرنسية، وهو لا يحب أهل السنة ولا منهجهم. السؤال: كيف يجب أن تكون صلتي وتصرفي معه؟
عليك أن تراجع المركز الإسلامي، تراجع رئيس المركز الإسلامي في بلدك، وهو إن شاء الله ينظر في المسألة ويحل المشكلة. فإذا أشكل عليه الرئيس المركز الإسلامي فإنه يرسل السؤال لرئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية ويجد الجواب إن شاء الله. نعم
بسم الله عليكم. سؤال يقول: هل تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة بين الرجال والنساء في الفصل الواحد؟
لا يجوز للرجل ولا للمرأة ولا للأنثى، للفتاة ولا للفتاة أن يدرس في جامعات مختلطة، لأن هذا من أسباب الفواحش، من أسباب الزنا. فإذا كان الفتى والفتاة في ماصة واحدة وفي قاعة واحدة، هذا من أسباب الزنا والعياذ بالله، من أسباب الفاحش الحرام، لا يجوز. ولا خير في هذا العلم الذي يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء. يجب على الإنسان أن يبتعد عن الاختلاط والفتى والفتاة حتى يسلم دينه وأخلاقه. ألزم مع الإنسان دينه وخلقه. أين الدين وأين الخلق الذي يجلس مع امرأة يدرس مع امرأة؟ هذا علم لا خير فيه. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال آخر من فرنسا. امرأة مطلقة أم لبنت تريد القيام بالهجرة إلى بلد مسلم، غير أن أبا البنت لا يسمح بذلك ولا يرضى بمرافقة ابنته لأمها، ما توجيه فضيلتكم علما أن هذا الزوج له الحق حسب القانون الفرنسي في رفع دعوى ضدها عند المحكمة إذا أخذت الطفلة معها، بارك الله فيكم؟
هذه أيضا مشكلة لا تحل السؤال هكذا، وإنما عليها أن تراجع المركز الإسلامي، تراجع المركز الإسلامي وينظر في مشكلتها إن شاء الله ويسعى في حلها. نعم
سن الله إليكم. سائلة تقول: تسأل عن حكم المساهمة في بناء مسجد يقوم عليه المبتدعة وكذلك التبرع لهم، علما أنه لا يوجد عندنا مسجد لأهل السنة والجماعة.
لا ينبغي الإنسان المساهم في بناء مسجد يقوم عليها أهل البدع، لأن هذا في نشر للبدع، وإنما يساهم في مسجد لأهل الحق، لأهل السنة الذين يقيمون السنة. تمسك لا تساهم حتى يسر الله لها مسجد، أو تبحث عن مسجد آخر في مكان آخر أو في بلد آخر يقوم عليها أهل السنة، ولا تشجع أهل البدع ولا تساهم معهم. نعم
أيضا سؤال من فرنسا تقول: أنا بنت تقول عمري 16 سنة ولا أستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام، فهل أنا آثمة في هذه الحالة؟
لست عاجزة، إذا كنت عاجزة فلا تستطيع، يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا اللي يبقى بين الكفار ولا يستطيع ظهر دينه. قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالعاجز معفو عنه الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال من ألمانيا، يقول السائل: عندنا بعض الإخوة مقيمين في أوروبا أكثر من 5 سنوات، وكانوا في هذه المدة يتمون صلاتهم، ثم بدأوا قبل بضع شهور في قصر الصلاة واعتبروا أنفسهم مسافرين لأن لديهم نية الرجوع إلى بلادهم، رغم أن وقت الرجوع غير محدد عندهم، فهل هذا يصح وجزاكم الله خيرا؟
لا يصح. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويقضوا صلواتهم التي قصروها إتماما، يقضوا هذه الصلاة التي قصروا فيها لأنهم مقيمون. المسافر هو الذي يرحل ويضعد أو ينوي الإقامة في بلد أو في مكان 4 أيام فأقل، أما من نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإن تنتهي أحكام السفر من أول فريضة يتمها. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه الفتوى والذي دلت عليه السنة. نعم.
أحسن الله عليكم. سنقدم أسئلة الإنترنت يا أخوان بس لأجل يعني قلة المشايخ عندهم. يقول السؤال يا شيخ: كنت أعيش مع أهلي في بلدي، وكما تعلم أنه عمت الفاحشة والمنكرات في هذه البلاد، وكنت أجلس مجالس الاختلاط مع غير المحارم من النساء مثل أصدقاء العائلة وأولاد العمات والخالات، ولكن ولله الحمد بعد أن تزوجت وتركت البلد التزمت التزاما كاملا والحمد لله في بلاد الكفار في بلاد الكفر، وأنا سعود إلى بلدي لإجازة دراسية، وسؤالي هو: ماذا يترتب علي أن أفعل إذا دخل النساء والبنات وجلسوا في المكان الذي أجلس فيه، فماذا علي أن أعمل؟
الحمد لله الذي من الله عليك بالهداية، اسأل ربك الثبات، اسأل الله لك الثبات على دينه، وعليك أن تنظر في المسألة، إذا كان عليك أن تدعو إلى الله على بصيرة تمنعهم أو مثلا تبين لهم ترشدهم أنه لا يجوز امرأة، عليها أن ترشد، فإن لم تستطع فعليها أن تنظر إذا كانت في البلاد معها زوجها الآن،
يعني
معها زوجها الآن، إذا مع زوجها إذا كانت تخشى على دينها لا تسافر تبقى في البلد ولا تسافر إلى هذا البلد الذي تخشى على نفسها وعلى دينها وعلى خلقها. نعم.
سن الله عليكم. سؤال آخر يقول: قرأت في كتاب التوحيد للشيخ صالح فوزان أنه من نحى الشريعة الإسلامية جانبا فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، ولكن الذي لا يحكم بكفره من حكم بغير ما أنزل الله في المرة ونحوها، أرجو تفسير ذلك، وهل الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو كافر كفرا أكبر أم أصغر؟
يعني معنى هذا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا أو في بعض المسائل وهو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب لكن عدل عن حكم الله طاعة الهوى والشيطان، إما مثلا لرشوة أعطيها أو لينفع المحكوم له أو ليضر المحكوم عليه أو للأمرين معا، هذا عاص وارتكب كبيرة، لكن يعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب، يعتقد أنه واجب لكن عدل عنه حكم غير ما أنزل الله طاعة الهوى والشيطان، هذا عاص. أما الذي ينحي الشريعة يعني يبدل الشريعة كلها، يغير الشريعة كلها ويحكم بالقانون في جميع شؤون المسلمين وفي جميع شؤون الدولة، معنى هذا بدل الدين، هذا هو الذي يكون كافر، بدل الدين كله، يعني ألغى الشريعة في كل شيء، في الأموال وفي القصاص وفي الحدود وفي الأحوال الشخصية وفي كل شيء نحاه كل شيء، هذا بدل الدين، وما بدل الدين كفر. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز لعن يزيد بن معاوية؟
لا يجوز لعن المعين، ويزيد بن معاوية كما قال الشيخ ابن تيمية من ولاة المسلمين ومن ملوك المسلمين، والملوك وغيرهم من عهد الصحابة إلى يومنا لهم، يقول لهم حسنات ولهم سيئات، فلا يجوز لعنهم ولا يجوز لعن المعين على الصحيح، المعين حتى ولو كان فاسق، ولو كان فاسق حتى الكافر لا يلعن بعينه إلا من آذى المسلمين، الصواب أنه يلعن على العموم ولعن الله، حتى ما يقال لعن فلان وفلان السارق أو فلان وفلان المرابي يلعن، لا، لأن الشخص المعين قد يتوب وقد يكون جاهل معذور وقد يكون له تمحى، قد يغفر الله خطيئته بمصائب أو بحسنات، لكن يلعن على العموم، يقول لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله من أكل الربا، لكن فلان ابن فلان السارق أو أكل الربا تلعنه؟ لا لا تلعن. وكذلك الميت حتى الأموات، يقول النبي لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وإنما يلعن على العموم. لعن يقال لعن الله على اليهود، لعن الله على النصارى، لعن الله أكلة الربا، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله المرابي، لكن فلان ابن فلان الزاني أو السارق أو شارب الخمر لا يلعن. هذا هو الصواب الذي عليهم حقه. نعم.
سن الله عليكم. يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام كما ذكره محقق رسالة شرح السنة أن الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعي إلى الضلال.
نعم.
فكيف يقرر وكيف يعني تجوز صلاة خلفه وهو عنده بدعة مكفرة إلى الإلحاد؟
لأنه ولي، هو ولي الأمر لم يتبين له، متهم لم يتبين لهم. لكن لو تبين له أنه ملحد وأن ما فعل يخرجه إلى الكفر أعادوا الصلاة، مثل ما أعادوا لما صلى خلف عقبة بن معاذ لما صلى بهم الخمر. لكن متهم ما تبين، ما تحقق، يعني متهم اتهام ما ثبت. كلمة فلان متهم فرق بين قول فلان متهم أو فلان ملحد. فلان ملحد هذا جزم، أما متهم معناه يقال عنه ولكن لم يثبت. نعم.
صلى الله عليكم.
من أصل أنه مسلم لم يثبت. نعم.
يقول السائل: كيف نفسر خروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية، وكذلك خروج محمد بن حنفية على أبو جعفر المنصور، وأن الإمام أبو حنيفة افتوى في ذلك، فلا أولى محقون في هذا الفعل؟
أما محمد الحنفية يحتاج إلى هذا التأمل. أما الحسين نعم، هذا ثابت. الحسين خرج عن اجتهاد، فسر أنه عن اجتهاد، والله يجرهم على اجتهادهم ويعفو عنه وعنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: من أراد التمكن من المذهب الحنبلي فما الكتب التي تنصحونه بها؟
كتب الحنبلي معروف، كتب الحنابلة في الفقه، يبدأ بآداب المشي إلى الصلاة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أخص المختصرات، زاد المستقنع، ثم الكافي وعمدة الفقه، ثم المغني. وابن قدامة له أربعة كتب ألفها، ألف عمدة الفقه المبتدئين، ثم ألف بعد ذلك الكافي، أو ثلاث كتب للمتوسطين حتى يتعودوا على روايتين، ثم ألف المغني للعلماء الكبار. يترقى الإنسان شيئا فشيئا، هو يحفظ شروط الصلاة وآداب المشي إلى الصلاة الإمام محمد بن الوهاب، ثم يقرأ بعد ذلك عمدة الفقه أو أخصر المختصرات أو زاد المستقنع، وهكذا ثم الكافي، ثم توسط، ثم المغني. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هناك فرق في الحكم على من كفر الصحابة أو فسقهم، يعني في تكفير الصحابة والتفسير؟
من كفر الصحابة فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة، فالذي يكفرهم مكذب لله، كما سمى الآيات التي فيها أن الله وعدهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى. فالذي الله تعالى يعدهم بالجنة وهو يكفرهم والكافر مصيره النار، هذا مكذب لله. الله يقول يعدهم بالجنة وهذا يقول انهم كفار وكفار في النار، اليس هذا مكذبا لله؟ هذا مكذب لله، من كذب الله كفر. نعم.
سن الله اليكم. يقول السائل: قاعده المفاسد والمصالح،
ثم ايضا بعد هؤلاء الذين يكفرون الصحابه يعبدون اهل البيت، يعبدهم مشركونهم، يعبدون اهل البيت لهم ايضا، وهم كذبوا الله في قوله ان القران محفوظ، يقول القران ما بق منه الا الثلث، وهذا تكذيب الله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نعم.
وان اكتفى بالتفسير دون التكفير،
لا، هذا قد لا يكفر. هذا كذلك من سبهم إن كان سبهم لدينهم هذا يكفر، إن كان سبهم للغيظ والغضب هذا لا يكفر، وإنما يكون فاسق كما ذكر الشيخ ابن تيمية وغيره. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: قاعدة المفاسد والمصالح قاعدة شرعية، هل تستخدم على الإطلاق؟
يستخدمها أهل العلم وأهل البصيرة. نعم.
أحسن الله.
حسب ما فهموا من النصوص. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في العقيدة؟
ننصح المبتدئ بأن يقرأ، هو اللي يحفظ الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن الوهاب، القواعد الأربع، كشف الشبهات أولا، ثم كتاب التوحيد للإمام، ثم العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم الحموية، ثم التدمرية والطحاوية، وهكذا يترقى. نعم.
شيئا بعد شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز القول توكلت على الله ثم على فلان؟
لا، التوكل خاص بالله، فلا يقال توكلت على الله ثم على فلان. التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول كفر أكبر، وهو أن يتوكل على الله، توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو شفاعة، هذا كفر أكبر. والثاني شرك أصغر، وهو التوكل على الحي الحاضر القادر، كالذين يتوكلون على الأمراء وغيرهم في أسباب الرزق، فهذا شرك أصغر، لأن التوكل اعتماد القلب على الله. إن توكل على مخلوق فيما أعطي من الأسباب الظاهرة فلا شرك أصغر، وإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. التوكل خاص بالله، قال الله تعالى: وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تقديم الجار والنون، والمعنى توكلوا على الله لا على غيره. نعم، خاص بالله. نعم. ها، إن قصد الوكالة يقول وكلتك، ما يقول توكلت، وكلتك يا فلان تنوب عني في كذا. الوكالة نيابة، أن توكل شخص ينوب عنك في فعلي، في فعل أمر، يقول وكلتك أن تنوب عني، ما تقول توكلت عليك، وكلتك. الوكالة غير التوكل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة والمودة؟
التولي بعض العلماء لم يفرق بينهما، ومنهم فرق فقال: التولي تولي الكفار محبتهم، محبتهم بالقلب، إذا أحب الكفار وأحب دينهم هذا ردة على الإسلام، وينشأ بعد ذلك معنى المحبة المساعدة والمعاونة. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نص في القرآن، من تولى الكفار فهو منهم، يعني من أحبهم وأحب دينهم، وينشأ عن ذلك المساعدة. وأما الموالاة فهي المعاشرة والمصالحة، يتخذ الكافر صديقا له وعشيرة يفضي إليه بالإصرار، ويتخذه صديقا من دون المسلمين، هذا معصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في الذي يتوضأ أيام البرد الشتاء يعني بالماء البارد ويقول أعظم للأجر مع وجود أجهزة تسخن الماء، هل هذا من التشدد والغلو؟
نعم، لا ينبغي، الحمد لله، ينبغي الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسره ما لم يكن إثما، يسر عن نفسك شق على نفسك، الحمد لله، إلا إذا كان لو كان مستعجل، مثل يريد أن يستعجل يخشى أن تفوته الصلاة واستعجل توضأ بالبارد وتحمل، لا بأس، لكن الحمد لله لا ينبغي الإنسان شق على نفسك، يسر الله لك وسهل فلا تشدد على نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من استيقظ مع أذان الفجر فهل يصلي صلاة الوتر بعد الأذان أم يقضيها أفضل في النهار؟
إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، الوتر وقت ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأذن الفجر الصبح انتهى وقت، يقضى بعد ذلك الضحى. قل السائل: هل الأفضل؟ ما في أفضل، ما في انتهى الوقت، ليس لك أن تصلي بعد طلوع الفجر الوتر، انتهى وقته، ما في أفضل، يجب أن تمسك وتقضيه بعد ذلك في الضحى، ولكن تشفع بركعة، إذا كنت توتر بثلاث تزيد ركعة أربع، إذا كنت توتر بخمس تزيد ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني يزيد ركعة، لأن الوتر النهار ما في وتر، تزيد ركعة تشفع. إذا كنت توتر بثلاث صلي أربع ركعات في الضحى بسلامين، إذا كنت توتر بخمس صلي ست ركعات ثلاث تسليمات، إذا كنت توتر بسبع ست ركعات ثمان، وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يعتبر من البدع إلقاء الدروس العلمية بغير الفصحى؟
لا، ليس من البدع، لكن اللغة الفصحى هي التي يعلمها كل واحد ويستدلها كل واحد، اللغة العامية ما يستفيد منها إلا من يعرف اللهجة العامية، ينبغي الإنسان أن تكون اللغة العربية فصيحة حتى يفهم كل ما سمع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: من دخل إلى المسجد لصلاة الفجر بعد
لكن الفجر. لو كان أناس خاصين يعني درس خاص أو مثلا موعظة خاصة بأناس يعرفون لهجته وتكلم بلهجته لا بأس. نعم، لكن كله يتكلم باللغة العربية لا شك أن هذا أولى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من دخل إلى المسجد لصلاة الفجر بعد الإقامة هل يمكنه أن يقضي سنة الفجر بعد الصلاة ولو كان هذا الوقت فيه نهي؟
نعم له ذلك. من فاتته صلاة الفجر، من فاتته ركعتي الفجر له أن يقضيهما بعد الصلاة مباشرة، وله أن يقضيهما بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس. إذا كان صاحب عمل يخشى أن ينسى يصليها بعد الصلاة مباشرة. ثبت هذا وهذا. جاء في الذي رأى رجلا يصلي بعد الصلاة فقال أصف أربعا، فذكر له أنه لم يصلي الراتب فسكت عنه وفعل هذا. لا حرج، هذا مستثنى، ولو كان في وقت النهي مستثنى إذا كان الإنسان صاحب شغل. للحديث النبي أقر هذا الرجل على صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة. وإذا كان ما هو صاحب شغل ولا يتشغل عنها وأخرها إلى بعد طلوع الشمس فهذا طيب. نعم بعد ارتفاع الشمس. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هو ضابط الكفر البواح؟
الكفر البواح هو الكفر الذي لا لبس فيه ولا إشكال، دليله واضح، سمي في النصوص كفرا ودليله واضح من الكتاب والسنة، هذا الكفر البواح. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أكل الحمر الأهلية أم الوحشية؟
الحمر الأهلية حرام، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ثبت أن كانت الحمر تؤكل، وفي يوم خيبر استعجل الناس وطبخوا لحوم الحمر الأهلية فيتغلي لحمها يغلي بالقدور، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور، وحرمت من ذلك الوقت، هي رجس ونجسة ولا يجوز، يحرم الإنسان يأكل لحوم الحمر الأهلية. أما الحمار الوحشي هذا صيد لا بأس، ويشبه الحمار مخطط، يوجد في حديقة الحيوان ترونه حمار مثل الحمار الوحشي لكنه مثل الحمار الأهلي، فيه نوع فيه شبه مخطط، هذا صيد لا بأس به، مثل بقرة الوحش والحمار الوحش يعيش في البر هذا صيد لا بأس به، إنما محرم الحمار الأهلي، الحمار الذي يعيش في البلد المعروف. نعم
سن الله عليكم. سائل يقول الميت في قبره يعذب بجسده أو بروحه، وهل ينعم بالجسد أو بالروح؟
يعذب الميت ينعم بالجسد وبالروح، العذاب يكون للروح والجسد، والنعيم يكون للروح والجسد، ولكن الأحكام في البرزخ على الروح أكثر، فالميت إذا مات المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة تنعم، ولا صلة بالجسد، تنعم مفردة ومتصلة بالجسد بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار أعوذ بالله، وتعذب مفردة وتعذب متصلة بالجسد، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها ويتنعم جسده وروحه، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها فيتعذب روحه وجسده أعوذ بالله. لكن الأحكام في البرزخ على الروح، والروح أو الجسد يبلع، والروح باقية في نعيم أو في عذاب، ولكن الأحكام في دار الدنيا الآن على الجسد أكثر، إذا ضرب الإنسان في دار الدنيا أو تنعم يكون الجسد أكثر والروح تبع له، لكن في بعد الموت بالعكس تكون الروح يلي عليها العذاب والنعيم أكثر والجسد تابع له، وفي يوم القيامة إذا بعث الناس بعث الله الأجساد وتنعم المؤمن في الجنة وتعذب الكفار في النار صار النعيم والعذاب على الروح والبدن على حد سواء، كل واحد منهما يأخذ قسطة كاملة، ولهذا أكمل تعلقات الروح بالجسد يوم القيامة، يأخذ الجسد نعيم كامل والروح نعيم كامل وكذلك العذاب. نعم
حسن الله إليكم. هل تطلق الحياة أو الموت على الروح بعد انفصالها من البدن؟
الموت معنى موت الإنسان مفارقة الروح للجسد، هذا المعنى، إذا خرجت الروح يقال مات الإنسان، وأما الروح والروح لا تفنى باقية في نعيم أو في عذاب كما سبق. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين بدعة الوقف وبدعة اللفظ في القرآن الكريم؟
كل منهما بدعة، بدعة اللفظ من يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع لأنه لم يقله السلف، ومن توقف يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق مبتدع، بل يجب أن تجزم تقول كلام الله منزل غير مخلوق، لا تتوقف، لتوقف شاك، فالشاك مبتدع وكذلك والجازم مبتدع، ليجزم بأن القرآن مخلوق هذا مبتدع، وليتوقف ويشك مبتدع، يجب عليك أن تجزم ولا تتوقف وتقول كلام الله منزل غير مخلوق حروفه ومعانيه. نعم
أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل قولي في صفة القوة لله بأنه قوي في ملكه وفي أمره كله مع عدم إثبات الصفة لفظا والإقرار بها هل هو نوع من أقوال الأشاعرة؟
إيش؟
يقول: قولي في صفة القوة لله بأنه قوة في بأنه قوي في في ملكه وفي أمره كله مع عدم إثبات
قوي صفة من صفات الله، هذا كلام ما يصلح. هذا قوي، الله تعالى هو القوي، هو القوي العزيز، قوي ذو القوة المتين، فهو قوي سبحانه وتعالى. أما كلام قوي في أمره قبل هذا تأويل باطل. قوي في أمره
مع عدم
صفة من صفاته، صفة من صفاته مع عدم إثبات الصفة هذا باطل، لا أنكر الصفة. الله تعالى هو القوي من أسمائه القوي ومتصف بالقوة. نعم.
وهل هذا نوع من أقوال الشاعرة؟
هذا كلام باطل، قوي الأمر ولا أثبت الصفة، كلام باطل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: عن أبي موسى الأشعري عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. يقول: ما المراد بالزنا هنا؟ وهل يقام عليها الحد؟
لا، المراد بالزنا مثل ما جاء في الحديث الآخر: العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واللسان يزني وزنه الكلام، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. المراد معصية، معصية يقام عليها تعزير، تعزر، ما هو حد الزنا. حد الزنا مثل ما قال: والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. الذي يزني بالفرد هذا هو اللي يقام عليه الحد. أما الذي ينظر بعينه المرأة هذا يسمى زنا، أو يتكلم بما لا يليق أو يسمع ما لا يليق هذا يعزر وينصح يقام عليه الحد. نعم، يعزر لا يقام عليه الحد، حد الزنا لا يقام إلا على الزاني الذي يزني بفرد. نعم.
حسن الله عليكم. سائل يقول: ما حكم شراء اللحم من الأسواق في فلسطين؟ السؤال من فلسطين. يقول: ما حكم شراء اللحم من الأسواق في فلسطين علما أن هناك الشيوعيين وقسم كبير لا يصلي، فهل يجب التحري في ذلك أم لا؟
نعم، يجب التحري فيها. إذا كان يعلم أن هناك غير مسلمين كفار يذبحون أو شيوعيون أو لا يصلون يذبحون، لا تصح ذبيحتهم. من شرط الذبيحة، الذبيحة يشترط فيها أمران: الأمر الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، يعني مسلم أو يهودي أو نصراني، والشرط الثاني إراقة الدم في آلة الحاجة، والشرط الثالث التسمية. فإذا علمت أن الذابح مسلم أو كتابي فإن ذبح بآلة الحاجة فإنك تأكل، إلا إذا علمت أن اليهودي أو النصراني قال باسم المسيح، أو علمت أنه ذبح بالصعق الكهربائي أو بالخنق. حتى المسلم إذا خنقها أو ضربها ما تصح ذبيحته، لابد يذبحها بآلة الحادة ويكون الذابح أهل للكتاب. لو ذبح شيوعي أو وثني أو شخص لا يصلي وقال بسم الله وذبح آلة الحادة ما صح الذبيحة، لأنه ليس أهلا للذبح. فلابد أن يكون أهلا للذبح، ولابد أن يكون الذبح بآلة الحادة فريق الدم، ولا بد من أن يسمى الله. فإن جهلت الحال فلا يضرك إن جهلت الحال، لكن ما دام أن الذبح مسلم أو كتابي وأنهر الدم بآلة الحاد. نعم، فإذا كان شيوعي، هناك شيوعي يذبحون، عليك تتحرى. إذا كان معروف في البلد شيوعيون أو وثنيون أو مثلا غير يذبح من لا يصلي تتحرى، الحمد لله، لا تشتري ذبيحة، إنما يذبح أنت أو اشتري سمك، لا يحتاج إلى ذبح. نعم.
سن الله عليكم. أخ من فرنسا.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.